زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للبشر، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الحمد لله مصرف الأقدار، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، خضعت لهيبته وعظمته الجبابرة والأشرار، وكل شيء عنده بمقدار، مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل، إن في ذلك لذكرى لأولي الأبصار. خص هذا الإنسان بفضل النظر والاستبصار، فقال تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. خير ما شغلت به الأفكار والأعمار النظر والتفكر والتدبر والاعتبار، والحياة ملأ بالعظات، وحيثما قلب المرء ناظريه وجال بفكره سيقع على عبرة وعظة، فما أكثر العبر لمن نظر وأنفعها لمن اعتبر، ولكن ما أكثر العبر وأقل الاعتبار. وفي مراحل الدهر وتقلبات الزمان مزدجر ومدكر، وكم سمعنا من قصص ومررنا بحوادث فيها مجال عظيم للتفكر، ولكن أين المعتبرون؟ كان سلفنا رحمهم الله إذا خرجوا من بيوتهم يكون هم أحدهم الاعتبار، كما قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة أو لي فيه عبرة. المؤمن مشغول بخصلتين، والمنافق مشغول بخصلتين. المؤمن مشغول بالاعتبار والتفكر، والمنافق مشغول بالحرص وطول الأمل. وشأن المؤمن أن يتعظ، والعظة نوعان: عظة بالمسموع وعظة بالمشهود. المسموع أن ينتفع الإنسان بما يسمعه، والمشهود أن ينتفع بما يراه. وما نظرت إلى الأيام معتبرا إلا وأعطاك كنز العبرة النظر. ما معنى الاعتبار؟ هذا اللفظ الموجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بمشتقات متعددة ومعاني كثيرة، وموجود في كلام العلماء بكثرة. ما معناه؟ الاعتبار في لغة العرب الانتقال والمجاوزة من شيء إلى غيره، مشتق من العبور. سميت العبرة عبرة لأنها تنتقل من العين إلى الخد، وسمي المعبر معبرا لأنه به تحصل المجاوزة، وسميت الألفاظ عبارات لأنها تنقل المعاني من لسان القائل إلى عقل المستمع. ويقال: السعيد من اعتبر بغيره، لأنه ينتقل عقله من حال ذلك الغير إلى حال نفسه. هذا المعتبر ينتقل عقله من حال الغير الذي يعتبر به إلى حال نفسه، فيكون قد اعتبر. وهذه الحالة النفسية التي فيها تأمل وتفكر وتأثر، وأيضا إفادة بما مضى وسلف مما مر بالإنسان فاعتبر به فانتفع فيما يستقبل. الاعتبار أيها الإخوة له فائدة تربوية عظيمة. نحن الآن في زمن في تسارع الأحداث، وعندما تتسارع الأحداث يفقد كثير من الناس القدرة على الاعتبار. الاعتبار يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى هدوء، يحتاج إلى تدبر وتبصر وتأني وتفكير. نحن نعيش في عصر مادي، عصر لهاف، سرعة وراء بعض. كيف سيعتبر من يتنقل بين القنوات، ثم بين المواقع، ثم بين الأماكن المختلفة في طلب العيش، ومن فلان إلى فلان، إلى مجلس إلى مجلس، من كلمة إلى، وهكذا أجهزة تلاحقك من كل جانب. ولذلك لابد اليوم أن نتبصر جيدا في أنفسنا، وأن نحاول أن نستزيد من هذا المعنى الإيماني. بل الاعتبار واجب شرعي على كل مسلم، وهو مسلك العلماء والأبرار والصالحين، والقرآن كله يدعو إلى النظر والتفكر والاعتبار. وسئلت أم الدرداء ما كان أفضل عمل أبي الدرداء؟ قالت: التفكر والاعتبار. التفكر مفتاح الرحمة، يتفكر فيتوب. وطوبى لمن كان قيله تذكرا وصمته تفكرا ونظره عبرة. ولذلك كانت الحكم مجالا للاعتبار، وهي المسطورة في كتب من قبلنا وفي كتبنا ما يغني عنها. عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح، عجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك، عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم يطمئن إليها، عجبت لمن أيقن بأن الحساب غدا ثم هو لا يعمل. يجب علينا أن نعتبر حتى لا يصيبنا ما أصاب غيرنا من الهلاك أو التضييق أو العقوبات. ينبغي أن نعتبر لننتفع ونستفيد في تحسين حالنا في المستقبل. ينبغي أن نعتبر لنشكر الله على النعم. دخلت أخت بشر عليه وهو سهران فقالت: في أي شيء تتفكر؟ قال: تفكرت في بشر النصراني وبشر اليهودي وبشر المجوسي ونفسي، واسمي بشر، فقلت: ما الذي سبق منك إليه حتى خصك فتفضل عليك فجعلك مسلما؟ أهل العبرة يدركون ما في أيام الله من الدروس والمواعظ، وأهل العبرة أدرى بسنن الله وآياته. الاعتبار يجدد الإيمان في القلب، يبعث على التواضع، يذهب بالاغترار، يؤدي لخشية الله، يزكي النفس، يفتح أفاقا عظيمة للعلم والإيمان. مع كثرة العبر في الدنيا لكن المستفيد منها قليل. وإذا وجدت ثلاث صفات كان صاحبها أهلا للاعتبار: أولا خشية الله تعالى، وقد ذكر ربنا بعد قصة هلاك فرعون فأخذه الله نكال الآخرة والأولى: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فمن خشي الله انتفع واعتبر، وعرف من قصة فرعون أن كل من تكبر وعصى وبارز الملك الأعلى عاقبه تعالى في الآخرة والأولى. والذي يعرف ربه ويخشاه فإنه يأخذ من هذه القصة وغيرها عبرة. ومن فقد الخشية فماذا ستغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون؟ الصفة الثانية العقل، وقد ختم الله قصة يوسف بقوله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فكل إنسان عنده عقل ولب يتذكر، إنما يتذكر أولو الألباب أصحاب البصيرة والعقول الراجحة، يعتبرون بعواقب الأمور، وتتميز العبرة وترى بحياة العقل، وبحسب تفاوت الناس في العقل والفهم يتفاوت اعتبارهم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني استمع الكلام فوعاه وفقه وتفهم. الصفة الثالثة البصر الواعي، بعدما ذكر تعالى غزوة بدر وانتصار الفئة القليلة على الفئة الكثيرة قال: والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أصحاب الأبصار الصحيحة التي تحسن التأمل فيما خلقت له وفي آياته المسطورة والمنثورة. لكن في ناس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. الكفار ورؤساؤهم كثير من المشهورين في الأرض، وهؤلاء الذين يقال عنهم سادة المال والأعمال، هؤلاء أهل الشهرة، هؤلاء الذين شغلوا بالدنيا، أشغلهم الشيطان عن التفكر والاعتبار، فليسوا من أولي الأبصار. لما ذكر الله تعالى بعض آياته الكونية قال: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ف فهذا البصير الذي يتدبر في الآيات الكونية، وأما الجاهل فإن نظره عن هذا مصروف بمنزلة البهائم. ومن نظر إلى الدنيا بغير العبرة انطمس من بصره بقدر الغفلة. ومواطن العبر والاعتبار في القرآن كثيرة جدا، ولو أردنا أن نتعرف على بعضها حتى نأخذ شيئا عمليا في هذا الموضوع، أين يتدبر ليعتبر؟ قصص السابقين من الأمم والجماعات والأفراد، وهذه كثيرة في كتاب الله عز وجل، ما قص علينا قصة فيه إلا لنعتبر. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نحن نقول أيها الإخوة الآن كلاما عمليا. بعض الناس يقول كيف أزيد إيماني، كيف أحرك قلبي، كيف أرتقي في مراتب البصيرة؟ التدبر في قصص القرآن. قص الله علينا جملة من قصص الأنبياء في دعوتهم لقومهم وما أيدهم به من المعجزات وموقف المعاندين ودعوة الأنبياء لهم وقصة الإهلاك ونجاة المؤمنين. هو كثير في قصة نوح وإبراهيم وموسى وهارون وعيسى وغيرهم. كذلك قص الله علينا أفراد أمم وطوائف وبعضا من أوليائه، من الذكور كلقمان ومن الإناث كمريم، بل من ملوك الإسلام والتوحيد كذي القرنين، ومن الطغاة كقارون، من الشباب الصالحين كأصحاب الكهف، ومن المتمردين كأصحاب الفيل. قصص أيضا تتعلق بالزمن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما قصه علينا تعالى في ذكر غزوة بدر وأحد وحنين وتبوك، وكذلك الإسراء وحوادث كحادثة الإفك، وأيضا ما وقع لنبي صلى الله عليه وسلم في تغير أحواله مثل الهجرة. قصص فيها مواعظ وعبر لا بد من معرفة تفاصيلها للتفكر فيها، ولذلك أمر الله نبيه أن يقص علينا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. لعل قريش تتفكر فيما مضى من الأمم وما حل بهم من النقم. قال شيخ الإسلام: وإنما قص الله علينا قصص من قبلنا من الأمم لتكون عبرة لنا، فنشبه حالنا بحالهم ونقيس أواخر الأمم بأوائلها. ما هو وجه التشابه بين الغرب وقوم عاد مثلا؟ فيكون للمؤمن من المتأخرين شبه بما كان للمؤمن من المتقدمين، ويكون للكافر والمنافق من المتأخرين شبه بما كان للكافر والمنافق من المتقدمين. والآن يطاح بمنافقين وكذلك بكافرين ويسقطون عن عروشهم فيهون، والمصير يشبه المصير، والعبرة في هذا كالعبرة في ذاك، نهايات متشابهة. ولذلك علم التاريخ يسمى علم العبر أو الاعتبار، وتجد هذا في أسماء كتب من ألف فيه من علماء الإسلام، مثل ابن خلدون مثلا، فإنه سمى كتابه كتاب العبر، سمى تاريخه كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. وكذلك الذهبي سمى كتابه العبر في خبر من غبر. وكذلك لبعض المؤرخين المواعظ والاعتبار. قال الشافعي: من علم التاريخ زاد عقله. نحن نحتاج اليوم لاستلهام العبرة من قصص الماضين لمعرفة كيف نواجه الحاضرين. كان بعض الحكماء يقول أيام ثلاثة: أمس حكيم مؤدب أبقى فيك موعظة وترك فيك عبرة، واليوم ضيف كان عنك طويل الغيظة وهو عنك سريع المضعن، وغد لا تدري تكون من أهله أو لا تكون. طيب ذكرنا قصص القرآن. ثانيا الاعتبار بسنن الله عز وجل في الأمم السابقة. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فكان في القرون الماضية سنن ربانية وطرائق إلهية، فيا أيها المؤمنون انظروا إليها معتبرين واقرؤوها مستبصرين. وكل موضع أمر الله تعالى فيه بالسير في الأرض، سواء كان سيرا حسيا كالسير على الأقدام والدواب والمركبات، أو معنويا بالتفكر والاعتبار، أو كان اللفظ يعمهما، فإنه يدل على الاعتبار والحذر. وثلاثة أرباع القرآن تقريبا قصص وتوجيه للأنظار إلى الاعتبار بأحوال الأمم السابقة، قوم عاد وقوم ثمود وقوم فرعون وقوم وقوم، وفي ناس في كفرهم وفي ناس في إيمانهم وفي ناس في شقاوتهم وناس في سعادتهم، مثولات خلت ووقائع. لكن مع الأسف كثير من الشباب والفتيات مشغولون بقراءة قصص رومانسية، قصص خيالية، قصص جنسية، فأين المتدبر في القصص الإلهية؟ وماذا حصل في الأمم من قبلنا؟ لماذا قصها الله علينا؟ لماذا أخذت هذا الحجم وهذه المساحة من الكتاب العزيز؟ حتى يكون لها في النفوس أثر، وحتى يحصل اقتداء واجتناب، اقتداء بالصالحين واجتناب لأهل الشقاء، هناك ثمرات وفوائد. إذن قضية السير في الأرض، سير الأقدام وسير الأنظار، هو للتفكر والاعتبار، فيعرف الإنسان المتبصر مثلا سنة الله تعالى في إهلاك المفسدين بسبب فسادهم. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. فيقول المستبصر لنفسه كما أهلك الله قوم عاد وثمود لما أفسدوا، لابد أن يهلك هؤلاء الأمم الغربية لأنها أفسدت. لقد أفسدوا في الأرض كثيرا بكفرهم وشركهم، بإباحيتهم وفجورهم، بظلمهم وبغيهم. فإذا استجمعوا شروط الزوال والأخذ والإهلاك، فالمستبصر يقول هذه الحضارة الغربية ستزول، والله العظيم ستزول. والمادي يقول كيف ستزول؟ بنوك ومصارف وشبكات وإلكترونيات وأجهزة وأسلحة وتقدم وصناعة وزراعة وإدارة وسيطرة وتحكم وقوة واحتلال، كيف ستزول؟ يا أخي ستزول رغما عنهم، ستزول، لأن هذه الآيات التي تقرأها أنت عن الأمم المكذبة السابقة التي أفسدت بالشرك والكفر والبغي في الأرض والظلم والفواحش وتطفيف المكيال والميزان وظلم الآخرين، أذهبهم الله، فلا بد أن يذهب هؤلاء كما ذهب أولئك، لا بد. على مستوى الأفراد، أفراد البغي والظلمة، وعلى مستوى الأمم، الكل إلى زوال قطعا، لأن الله يهلك الباغي الكفور. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، عشرات المواضع في القرآن يذكر فيها تعالى عذابه ورجزه وما أنزله بالأمم السابقة. أنت قد تعيش وتدرك هذا الإهلاك وهذا الفناء والزوال، وقد يدركه ولدك أو حفيدك، الله أعلم من يدركه، ولكن القطع بأن هؤلاء زائلون مؤكد ما في شك، لأنهم فعلوا كما فعل أولئك، فلا بد أن يذهبوا كما ذهب أولئك، لا بد، لازم. هذه سنة إلهية كونية لا تتغير. عن جبير بن نفير لما فتحت قبرص فرق بين أهلها، فبكى بعضهم إلى بعض، فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. ثم يأخذ الإنسان من العبر أن تأجيل التوبة والعودة لا ينفع عند نزول الهلاك. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. كذلك يتأذى المسلم من المنافقين اليوم الذين يتدثرون بشعار العصرنة والتطوير والإصلاح أيضا، وهم منافقون أهل إفساد وتغريب، يتأذى منهم ويقول واحد متى ستكون نهايتهم. الله عز وجل له سنة في إهلاك المنافقين، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فهؤلاء سيأتي عليهم يوم إذا ما ماتوا سيؤخذوا ويقتلوا تقتيلا، لأنها سنة إلهية قص الله علينا في كتابه عن بعض الكبراء والرؤساء والمترفين والأغنياء ماذا فعل بهم. إذا صاروا هم في القمة ورأسوا وفسقوا ماذا سيحدث؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أو بتشديد الميم ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وهذه عبرة وسنة. وكذلك يرى المؤمن في الاعتبار والتدبر والتفكر في الآيات أن الله يضرب الظالمين بالظالمين ويريح بهذا المؤمنين. قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. وقال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا نسلط هذا على هذا وهذا على هذا. ثم أيضا تجد أن الغاية من تمكين الله لفلان أو للأمة الفلانية ينبغي أن تكون إقامة شرع الله في الأرض، وإذا مكن الله فلانا أو قوما فلم يقيموا شرعه في الأرض هلكوا. لكن مدح الله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فإذا مكنك الله في منصب أو مكنك في مال عظيم أو مكنك في أي شيء من أسباب القوة فاحرص على إقامة شرع الله فيما مكنك فيه، فإنك تكون بمنأى عن الأخذ والبطش. ثالثا من المجالات التي نعتبر فيها في القرآن الاعتبار بهلاك الطغاة والظلم المتجبرين. إذا بلا فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. هذا فرعون مصر هكذا فعل الله به. كم من ظالم تعدى وجار فما راعى الأهل ولا الجار، بينه ويعقد عقد الإصرار حل به الموت فحل من حلته الإزار، ما صاحبه سوى الكفن إلى بيت البلا والعفن، لو رأيته وقد حلت به المحن وشين ذلك الوجه الحسن، فلا تسل كيف صار، سال في اللحد صديده وبلي في القبر حديده وهجره نسيبه ووديده، وتفرق حشبه وعبيده والأنصار، أين مجالسه العالية؟ أين عيشته الصافية؟ أين لذاته؟ كم تسفي على قبره سافية، ذهبت العين وأخفيت الآثار، تقطعت به جميع الأسباب، وهجره القرناء والأحباب، وصار فراشه الجنادل والتراب، وربما فتح له باب في اللحد إلى النار، خلا والله بما صنع، واحتوشه الندم وما نفع، وتمنى الخلاص وهيهات قد وقع، وخلاه الخليل المصافي وانقطع، واشتغل الأهل بما كان قد جمع، وتملك الضد المال والدار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، من تأمل أحوال الطغاة الماضين وما صاروا إليه يراهم اليوم كيف يسقطون، والله باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، يعني قهرهم، فلم تنفعهم القلل، واستنزلوا بعد عز من معاقلهم، وأسكنوا حفرا يا بئس ما سكنوا، ناداهم صارخ من بعد ما دفنوا، أين الأسرة والتيجان والحلل، أين الوجوه التي كانت محجبة، تلك الوجوه عليها الدود يقتتل، قد طالما أكلوا فيها وما شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا، وطالما كنزوا الأموال وادخروا، فخلفوها على الأعداء وارتحلوا، وطالما شيدوا دورا لتحصنهم، ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا، أضحت مساكنهم وحشا معطلة، وساكنوها إلى الأجداف قد رحلوا، أين الكنوز التي كانت مفاتحها تنوء بالعصبة المقوين إذ حملوا، أين العبيد التي أرصدتهم عددا، أين الحديد وأين البيض والأسل، أين الفوارس والغلمان ما صنعوا، أين الصوارم والخطية الذبل، هيهات ما كشفوا ضيما ولا دفعوا، عنك المنية إذ وافى بك الأجل. لما قتله خليفة العالم المجاهد أحمد بن نصر الخزاعي لرفضه القول بخلق القرآن، واستلم الخلافة بعد ذلك المتوكل رحمه الله، لما دخل عليه الوزير بن الزيات قال له المتوكل، قال في قلبي شيء من قتل أحمد بن نصر، هذا بن الزيات الخائن المنافق، قال أحرقني الله بالنار إن كان إلا كافرا. ودخل عليه هرثمة فقال له الخليفة أيضا في نفسي شيء من قتل هذا، لأن الذي سبق هو الذي قتله، قال قطعني الله إربا إربا إن قتله إلا كافرا. ودخل عليه أحمد بن أبي دؤاد رأس الفتنة فقال له الخليفة مثل ذلك، فقال ضربني الله بالفالج إن قتله الذي قبلك إلا كافرا. قال المتوكل فأما ابن الزيات فأنا أحرقته بالنار، وأما هرثمة فإنه هرب فاجتاز بقبيلة خزاعة، فعرفه رجل من الحي فقال يا معشر خزاعة هذا الذي قتل ابن عمكم أحمد بن نصر، فقطعوه إربا إربا. وأما ابن أبي ذؤاد فقد سجنه الله في جلده، يعني الفالج الشلل، ضربه قبل موته بأربع سنين. هذه عبر عن عمرو بن شيبة قال كنت بمكة بين الصفا والمروة فرأيت رجلا راكبا بغله وبين يدي غلمان في السعي في العبادة يعنفون الناس ويضربونهم، ثم عدت بعد حين فدخلت بغداد فكنت على الجسر فإذا أنا برجل حاف حاسر طويل الشعر، فجعلت أنظر إليه وأتأمله، فقال ما لك تنظر إلي؟ فقلت له شبهتك برجل رأيته بمكة ووصفت له الصفة، قال أنا ذلك الرجل، قال ما فعل الله بك؟ أنت الآن شحاذ. قال ترفعت في موضع يتواضع فيه الناس فوضعني الله في موضع يترفع عنه الناس. وقصة ابن العلقم الخائن الباطني، وهذه فيها عبرة أيضا في إهلاك الله للباطنية، مجوس الأمة، لما تآمر وتحالف مع التتر ضد المسلمين وكاتبهم للقضاء على الدولة العباسية، وغلب التتر وقتلوا الخليفة واستولوا على بغداد وقتلوا نحو 2,000,000 وسفكوا الدماء، سالت دجلة دماء وأحبارا لأنهم قذفوا كتب العلم فيها وأسالوا الدماء فيها. كان ابن العلقم يطمح بعد استيلاء التتر على بغداد أن يكون له عندهم مكانة عالية، ولكنهم احتقروه وأذلوه وعاملوه بكل مهانة. قال ابن كثير ثم حصل له بعد ذلك من الإهانة والذلة والقلة على أيدي التتار الذين مالأهم، وزال عنه ستر الله وذاق الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وقد رأته امرأة في هذا الذل والهوان لابن العلقمي وهو راكب برذونا وسائق يسوق به ويضرب فرسه، فوقفت إلى جانبه وقالت له يا ابن العلقمي أهكذا كان بنو العباس يعاملونك؟ يعني هم وثقوا فيك واستوزروك وقربوك ثم أنت خنتهم. فقالت أهكذا كان بنو العباس يعاملونك؟ فوقعت كلمتها في قلبه فانقطع في داره حتى مات كمدا، وقد سمع بأذنيه ورأى بعينيه من الإهانة من التتر والمسلمين ما لا يحد ولا يوصف. هذا كلام كثير بداية والنهاية. قال الذهبي عنه حفر للأمة قليبا فأوقع فيه قريبا، وذاق الهوان فمات غبنا وغما. وهكذا من يتحالف مع أعداء الإسلام من اليهود والصليبيين يذيقه الله الهوان في الحياة الدنيا، يتخلون عنه كما تخلى التتر عن ابن العلقمي، والتاريخ يعيده الله عز وجل. التاريخ لا يعيد نفسه، في دورات وأشباه نظائر. من الذي يعيده حتى كأنك ما أشبه الليلة بالبارحة؟ يعيده الله عز وجل. فلا يغر الطغاة بإمهال الله لهم، فإن نقمة الله تعالى مذهلة تأتيهم بغتة فلا يستطيعون ردها ولا تدارك الأمر. وتؤخذ العبرة أيضا منا نحن أن الملك كله لله، كما قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فسبحان من جعل هذا مسيطرا في الصباح هاربا في المساء، أليس في ذلك عبرة لمن يخشى؟ وقد قال أبو البقاء الرندي يا من لذلة قوم بعد عزتهم أحال حالهم كفر وطغيان، بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم واليوم هم في بلاد الكفر عبدان، فلو تراهم حيارى لا دليل لهم عليهم من ثياب الذل ألوان. وتؤخذ العبرة بأن العدل أساس الملك، وأن الله يمهل ولا يمهل، وأن ابن آدم إذا طغى يأخذه الله ولو كان في عزه وسلطانه، فتقرعه القوارع وتدركه الآفات والغرق وتحل به المثلات، فبينما هو يصول ويجول إذ نزعه الله بين عشية وضحاها، فكان يمدح فصار إلى لعنات ومهانات وتبرؤ بالليل والنهار. وهذا المعتمد ملك إشبيليا وقد رأت زوجته في أيام ملكه بعض نساء البادية يبعن اللبن في القرب وهن ماشيات في الطين، فاشتهت أن تفعل ذلك، فأمر لها بالعود والعنبر والمسك والكافور وماء الورد، وصيرها جميعا كأنها طين، كأنها في هذا العجين، وجعل لها قربا وحبالا من الحرير، فخاضت وبناتها وجواريها في ذلك الطين. وأنفق المعتمد على هذا له 20,000 دينار من بيت مال المسلمين، 20,000 دينار ذهبي، ثم مالأ الأسبان الصليبيين ضد يوسف بن تاشفين قائد المسلمين، فضج أهل إشبيلية وقرطبة، وكاتبوا يوسف بن تاشفين رحمه الله وطلبوا منه النجدة، فعبرت عساكر المسلمين وزال ملك المعتمد بن عباد، وأخذ أسيرا وسيق ذليلا مهينا مع زوجته وبناته من الأندلس إلى المغرب، وصار سجينا في مدينة يقال لها أغمات، لا مال ولا سلطان. فنظر من طاق فرأى بناته يمددن أيديهن للناس في يوم العيد ذليلات، فقال: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورة، فساءك العيد في أغمات مأسورة، ترى بناتك في الأطمار جائعة، يغزلن للناس ما يملكن قطميرة، برزن نحوك للتسليم خاشعة، أبصارهن حسيرات مكاسيرة، يطأن في الطين والأقدام حافية، كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات بالأحلام مغرورا. كانت شغب أم المقتدر الخليفة دخلها من أملاكها في كل سنة 1,000 دينار، لكن المرأة هذه كانت صالحة فيها خير، تتصدق على الحجيج في أشربة وأزواد وأطباء يكونون معهم، يعني اللجنة الطبية مع الحجاج قديمة، وفي تسهيل الطرقات والموارد، وكان لها نفوذ أيام ولدها. لما قتل كانت مريضة فزاد مرضها، فلما استقر أمر الخليفة الذي بعده وهو ابن زوجها وأخو ابنها، وقد كانت حضنته وبالغت في إكرامه، لكن لما تولى عاقبها عقوبة عظيمة وعقها عقوقا كثيرة، وكان يعلقها برجليها ورأسها منكوس ليقررها على الأموال، أين الأموال؟ فلم يجد عندها إلا ثيابها ومصاغها وحليها في صناديقها، وكان لها أملاك أمر ببيعها، فأتي بالشهود ليشهدوا عليها بالتوكيل في بيعها، فامتنع الشهود عن الشهادة حتى ينظروا إليها، وهذا من حق الشاهد، فرفع الستر بإذن الخليفة، فقالوا: أنت شغب جارية المعتضد أم جعفر المقتدر؟ ما صدقوا، فبكت بكاء طويلا، ثم قالت: نعم. فكتبوا حليتها عجوز سمراء اللون دقيقة الجبين، وبكى الشهود وتفكروا كيف يتقلب الزمان بأهله. ماذا حصل لهذا الرجل القاهر؟ كان بطاشا سريع الانتقام، فخاف منه وزير أبو علي بن مكلة، فاختفى، ثم شرع في العمل يحرك الجنود الأتراك عليه، فانقلبوا عليه وخلعوه وسملوا عينيه وأودع سجينا، وصارت له فاقة وحاجة شديدة، وظل في هوان حتى مات. قال ابن كثير: لم يكن بين موتها والقبض عليه وسمل عينيه وعذابه إلا سنة، وانتقم الله منه، ثم أمروا بإحضاره، فلما أحضر سملوا عينيه حتى سالت على خديه، وارتكب منه أمر عظيم لم يسمع مثله في الإسلام، ثم أرسلوه تارة يحبس وتارة يخلى حتى مات. وقف يوما بجامع المنصور بين الصفوف ويقول: تصدقوا علي فأنا من قد عرفتم. هذا ساقه الذهبي في كتاب تاريخ الإسلام. وهكذا يكون الحال. من العبر التي تؤخذ من كتاب الله عز وجل ومن تاريخ الإسلام الاعتبار بنصر الله للمؤمنين. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، كانت لكم آية فاعتبروا، كان لكم آية فتفكروا، كانت لكم آية فانظروا. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فأيد الله المؤمنين وخذل الكافرين، وسنة الله ماضية أن ينصر من نصره، وكل من أخذ بالعدة التي أمر الله بها في قوله وأعد لهم ما استطعتم من قوة، مع توكلي على الله وإيماني بالله وإرادة وجه الله فهو منصور. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال شيخ الإسلام: ومن اعتبر أحوال العالم قديما وحديثا وما يعاقب به من يسعى في الأرض بالفساد وسفك الدماء بغير حق واستهان بالمحرمات، علم أن النجاة في الدنيا والآخرة الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإن الله يعاقب إذن من سعى في الأرض بالفساد واستهان بالمحرمات. قال القرطبي: فسنة الله في خلقه أن يرفع من تخشع ويضع من ترفع. لكن تقاتل في سبيل الله لا شهرة ولا عمى، في سبيل الله عد بصيرة وعلم، في سبيل الله حقا لا رياء، في سبيل الله وليس خبط عشواء، في سبيل الله لنصرة الله. يعلمون دين الله الذي ينصرونه وليسوا أهل جهل. خامسا من أوجه الاعتبار يا إخواني وأخواتي التفكر بمخلوقات الله، حتى هذه الأنعام التي خلقها. فقد قال: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وقال: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذه مجال تفكر وأمور تثير الدهشة وتدعو للتأمل، أن هذا اللبن الأبيض الصافي الخالص من أين يخرج؟ من بين فرث ودم. فأي شيء هذا الذي قلب العلف الذي تأكله البهيمة والشراب الذي تشربه لبنا خالصا سائغا للشاربين؟ الفرث بقايا طعام البهيمة في كرشها، والشراب الذي تشربه من الماء صار من بين الفرث والدم لبنا خالصا سائغا للشاربين. العبرة أن الله عز وجل أعطانا من بين الفرث بقايا الطعام في كرشها وله رائحة كريهة وشكل قذر منفر، ومن بين الدم غير المستساغ الموحش أخرج لنا لبنا خالصا من الشوائب نقيا سليما صافيا أبيض ما في لون دم، رائحة طيبة ما في رائحة الفرث. من الذي يقدر على هذا إلا الله عز وجل؟ من العبر في هذه الأنعام، وقد قال: ولكم فيها منافع كثيرة في ظهورها وألبانها وأولادها وأصوافها وأشعارها. أنت وأخذت أولادك اليوم إلى البر أو في الإجازة فرأوا قطيع غنم أو إبل، هذه فرصة لتربيتهم على مثل هذا الاعتبار في بهيمة الأنعام. ومنها تأكلون، تنتفعون بذبحها ولحمها، وعليها وعلى الفلك تحملون، وتحملون أثقالكم مثل ما تحملون على السفن، وتحمل متاعكم. من الذي سخرها لكم؟ الله عز وجل. اعتبروا هذه نعمه عليكم، اعتبروا بهذه العجائب في خروج اللبن الصافي الأبيض من بين هذين. ثم سادسا الاعتبار بالآيات الكونية. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فما أعظمه من موطن تفكر في مخلوقات الله وآياته الباهرات الدل على عظمته ووحدانيته وقدرته. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الناس من كثرة ما مر عليهم الليل والنهار ما عادوا يعتبرون فيه، ومن كثرة ما رأوا الشمس والقمر ما عادوا يتدبرون فيها. ولذلك الآيات تأمرك يا مسلم أن تجدد النظر في المكرور، وأن تعيد التفكر فيما تبلد الحس منه. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. النوم هذا يمس، يشم، يسمع. النوم هذا الشيء الخفي الذي يتسلل. النوم هذا شيء عجب، أحيانا تستدعيه لا يأتيك، وأحيانا يدهمك فيسقط رأسك بين جنبيك وهو سبحانه لا تأخذ سنة ولا نوم. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. قال عبد الأعلى بن زياد الأسلمي: رأيت داود الطائي يوما قائما على شاطئ الفرات مبهوتا، فقلت له: ما يوقفك هنا يا أبا سليمان؟ وين الشيء يعني الغريب أو العجيب وغير المعتاد؟ قال: أنظر إلى الفلك كيف تجري في البحر مسخرات بأمر الله. الله ذم الذين لا يعتبرون بهذا. يعني يجي واحد يقول: يا شيخ هذا شيء طبيعي معروف، يعني ما في شيء جديد. الله قال: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وقال: مدح المؤمن يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويقولون نتيجة التفكر: ربنا ما خلقت هذا باطلا، ثم يدعونه خائفين فقنا عذاب النار. هكذا آيات في سورة آل عمران: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، كما أخبرنا عليه الصلاة والسلام: هذا الكتاب المفتوح، تلك الطبيعة، قف بنا يا ساري حتى أريك بديع صنع الباري، الأرض حولك والسماء اهتزتا لرواع الآيات والآثار. ضياء الإيمان التفكر. طيب واحد قال: يعني تريد ننظر في السماء يعني تفكر في إيش؟ يعني إيش يوجد بالضبط حتى نتفكر فيه؟ تراها يا أخي كيف بنيت وزينت من غير شقوق ورفعت بغير عمد، ومقدار الكواكب متفاوتة، وهذه شارقة وغاربة نيرة وأخرى ممحوة، والأرض تقول: أتفكر في ماذا؟ كيف صارت فراشا ومهادا وكفاتا حتى للموتى وتنبت المعاش؟ أرساها بالجبال وزينها بالنبات كما زين السماء بالنجوم، وكرم الأرض بالأقوات فيها معايش العباد. وهذا الحيوان في أصنافه وأنواعه وأجناسه وتسخيرها في الانتفاع، عجب، كم نوع من السمك، كم لون، طبايع المخلوقات، نظام الانتقال في المخلوقات عجيب. نظام الحركة، شوف نظام الحركة في الجرادة، نظام الحركة في الضفدع، نظام الحركة في الحية، نظام الحركة في الفيل. لو فقط تدبر في أنظمة الحركة وأنظمة الدفاع وأنظمة السمع والبصر وأنظمة التكاثر، شيء من بيض وشيء في البطن يولد وشيء، يعني أنواع عجيبة جدا. كيف تحصل على قوتها وكيف تدافع عن نفسها وكيف تتكاثر وكيف وكيف؟ عالم الحيوان فيه مجال كبير للاعتبار. وهذه البحار كم نوعا من الكائنات فيها، وهذا الهواء كم شيئا غير منظور فيه، وهذا الإنسان في حسن قوامه وحواسه وما جعل الله له من العقل. في كل شيء له آية سبحانه وتعالى. وهناك مجالات كثيرة للاعتبار في علم الطب وعلم الفلك وعلم الحيوان وعلم النبات والزراعة، آيات باهرات. يدرسون تخصصات، لكن كم منهم يعتبر من خلال الدراسة؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سابعا من مجالات التدبر والاعتبار أيها الإخوة والأخوات، الاعتبار والتدبر في أمثال الكتاب والسنة. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، ضربها لعباده لعلهم يتذكرون، يأخذون منها مواعظ، زواجر، حث، منع، يأخذون منها كيف يكونون وماذا يجتنبون، وهكذا. وهذا فيه مجال طويل. ثامنا الاعتبار بما يصيب الآخرين من الأمم، كما قلنا، من الأقوام، من أصحاب الديانات. يعني مثلا الله عز وجل ذكر لنا ما صنع بيهود، وأمر وأرشد الاعتبار بعد ما ذكر مصير اليهود وماذا حل بهم، فقال: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، أخرجهم من المدينة إلى الشام، لأن الشام أول المحشر والمنشر. ما ظننتم أن يخرجوا، حصونهم منيعة منيعة، ما ظن المؤمنون أن اليهود سيستسلمون ويخرجون من هذه الحصون. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب. وإذا الواحد صار الرعب داخل في قلبه داخلا، فماذا يمكن أن يفعل؟ وأي صمود سيصمد؟ ولذلك قال: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هؤلاء اليهود بينهم خلافات، وأيضا عندهم في أنفسهم نكبات، ويتأذون ويتألمون من أشياء، وفيهم جبن وخور، ويبنون المستوطنات ويتحصنون بهذه الجدران، ولهم أحلاف، إذا سقط حليف فزعوا، قالوا: ما مصيرنا؟ ماذا سيحدث بنا؟ ماذا سيحل؟ يحسبون كل صيحة عليه. هكذا يتفكر المؤمن في عاقبة من يخالف أمر الله عز وجل، وفي أن هذه الديار في توريث الله، هذه الديار للمؤمنين بعد الكافرين، وفي إخراج بني النضير من ديارهم أذلة صاغرين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. هكذا تنظر إلى الظالم كيف صار. السعيد من وعظ بغيره كان مطرف بن الشخير يقول: اللهم إني أعوذ بك من أن تجعلني عبرة لأحد من خلقك. المؤمن البصير يعتبر بما يرى من حال الآخرين، حال الفقراء والمساكين، حال من بغى، حال المرضى. إذا دخلت مستشفى ما في مجال للاعتبار؟ دار عجزة، أصحاب الاحتياجات الخاصة، الذين أقعدوا، الزمنة، أصحاب العاهات، ما في مجال للاعتبار. وربما أراد الله به خيرا ففقد بصره، فطوي عنه باب عظيم من الإثم في النظر إلى المحرمات والعورات. الاعتبار في من أقيم عليه الحد الشرعي: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا ليعتبر غيره. تاسعا الاعتبار بالموت وحال المحتضرين، هذه المشاهدات التي تؤثر في النفس تأثيرا بالغا. كم من شخص نزل به الموت بين أظهرنا فغاب عن وعيه، فالعقل شوشه الألم واللسان أبكمه والأطراف أضعفها. كم يود المحتضر لو قدر على الاستراحة بالأنين، ولكن لا يستطيع، وقد عقد الموت لسانه فلا يستطيع الصراخ، ولو صاح من ألم السكرات لهرب من حوله. والناس يقولون: يا فلان ويا فلان، وهم في عالم آخر وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم. كلا إذا بلغت التراقي وفي النزع الأخير والسكرات، وقيل من راق، هل هناك راق ينفع أو طبيب؟ والتفت الساق بالساق وبطلت كل حيلة وعجزت كل وسيلة، وكانت النهاية إلى ربك يومئذ المساق. دخل الحسن البصري على مريض يعود في سكرات الموت فوجده، فنظر إلى كربه وشدة ما نزل به، فرجع إلى أهله متغير اللون، فوضعوا طعاما، قال له الطعام يرحمك الله، قال عليكم بطعامكم وشرابكم، والله لقد رأيت مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقاه. كان الحسن البصري يمشي فمر بشاب طايش فجعل يعظه، فقال يا أبا سعيد دعنا ندق الدنيا دقا. فمرض الشاب فعاده الحسن، فلما رأى الشاب بكى، قال يا أبا سعيد أتاني آت في منامي، فقال أنت القائل للحسن دعنا ندق الدنيا دقا، والله لأدقنك دقة لا تدق الدنيا بعدها أبدا. ولم يلبث أن مات. لما نزل الموت بهشام بن عبد الملك جعل أهله يبكون حوله، فقال جاد عليكم هشام بالدنيا وجدتم عليه بالبكاء، ترك لكم ما جمع وتركتم عليه ما حمل، الموت أعظم واعظ وأبلغ زاجر يفرق بين الأحبة، ويموت الأمير والفقير والعزيز والحقير والغني والفقير. قال ابن السماك بينما صياد في الدهر الأول يصطاد السمك إذ رمى بشبكة في البحر فخرج فيها جمجمة إنسان، فجعل ينظر إليها ويبكي ويقول عزيز فلم تترك لعزك، غني فلم تترك لغناك، فقير فلم تترك لفقرك، جواد فلم تترك لجودك، شديد فلم تترك لشدتك، عالم فلم تترك لعلمك. وجعل يبكي. عاشرا يشبه الذي قبله الاعتبار بزيارة القبور. قال بعض السلف ما شيء أوعظ من قبر، وقال عليه الصلاة والسلام قبل ذلك زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وفي رواية لأحمد فزوروها فإن فيها عبرة، صححه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه في المقبرة أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا. قيل لبعض حكماء العرب ما أبلغ العظات؟ قال النظر إلى محلة الأموات، قف بالمقابر وانظر إن وقفت بها لله درك ماذا تستر الحفر، ففيهم لك يا مغرور موعظة وفيهم لك يا مغتر معتبر. فإذا تأمل في حال هذا الذي صار تحت التراب وفارق الأهل والأحباب وانقطع عنه الناس، هذا ماذا كان لديه من الآمال وكم جمع من الأموال، ماذا كانت محاسنه وماذا صارت الآن؟ وقف أحد الصالحين على المقابر ودمعه يتناثر، فقال يا موت ماذا فعلت بالأحباب وماذا صنعت بالأصحاب؟ ثم أجاب بنفسه أكلت الحدقتين وأفنيت العينين ونهشت الشفتين وقطعت الأذنين وفصلت الكفين عن الرسغين، والرسغين من الساعدين، والساعدين من العضدين، والعضدين من الكتفين، وفصلت القدمين من الكعبين، والكعبين من الساقين، والساقين من الفخذين، والفخذين من الوركين. شيع الحسن جنازة فجلس على شفير القبر فقال إن أمرا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله، وإن أمرا هذا أوله لحقيق أن يخاف آخره. لابن آدم بيتان، بيت على ظهر الأرض وبيت في بطن الأرض، فعمد للذي على ظهر الأرض فزخرفه وزينه بعدما شيده وجعل له أبوابا للشمال وأبوابا للجنوب، وهذا للصيف وهذا للشتاء وهذا لاتجاه الهواء، وأما الذي في بطن الأرض بيته فأخربه، فمر عليه مار وقال: أرأيت هذا الذي أراك قد أصلحته كم تقيم فيه؟ قال: لا أدري. قال: فهذا الذي أخربته كم تقيم فيه؟ قال: فيه مقامي طويل. قال: تقر بهذا على نفسك وأنت تعقل؟ رأى الحسن شيخا في جنازة، فلما فرغ من الدفن قال له الحسن: يا شيخ، أسألك بربك، أتظن أن هذا الميت يود أن يرجع إلى الدنيا فيتزيد من عمله الصالح ويستغفر الله من ذنوبه السالفة؟ قال: نعم. قال الحسن: فما بالنا لا نكون مثل هذا الميت؟ نعى نفسي إلي من الليالي تصرفهن حالا بعد حالي، فما لي لست مشغولا بنفسي، وما لي لا أبالي الموتى مالي. لقد أيقنت أني غير باق، ولكن أراني ما أبال. أمالي عبرة في ذكر قوم تفانوا ربما خطروا ببالي؟ كأن ممرضي قد قام يسعى بنعشي بين أربعة عجالي، ولو أني قنعت بقيت حرا ولم أطلب مكاثرة بمالي. هب الدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير ذاك إلى زوالي؟ فما ترجو بشيء ليس يبقى وشيكا ما تغيره الليالي؟ أين من ألفناه؟ أين الأقارب وقد زار القبور أصحاب العز والجاه والسلطان؟ فمن كان ذا عبرة ففيهم يعتبر. ذكروا أن ذا القرنين مر على شيخ يقلب جماجم الموتى، قال له: أيها الشيخ، ماذا تفعل؟ لماذا تقلب الجماجم؟ قال: لأعرف الشريف من الوضيع، فما عرفت، وأنا أقلبها من 20 سنة. قال الحسن: قدم علينا بشر بن مروان أخو الخليفة أشب الناس، فأقام عندنا 40 يوما، ثم طعن في قدمه فمات، فأخرجناه إلى قبره، فلما صرنا به إلى الجبانة فإذا نحن بأربعة سودان يحملون صاحبا لهم إلى قبره، فوضعنا السرير الجنازة فصلينا عليه، ووضعوا صاحبهم فصلوا عليه، ثم حملنا بشرا أخو الخليفة إلى قبره ودفناه، ودفنوا صاحبهم، ثم انصرفوا وانصرفنا. ثم التفت فلم أعرف قبر بشر من قبر الحبشي، فلم أرى شيئا قط كان أعجب من ذلك. أتيت القبور فناديتها: أين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين القوي إذا ما افتخر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور، فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما ترى معتبر؟ ما هي بنات الثرى؟ الدود. عن ابن سابط الجمحي أنه خرج من قن نسرين مدينة قرب حمص وهو راجع، فأشار إنسان إلى قبر عبد الملك بن مروان يقول له: هذا قبر عبد الملك الخليفة. فوقفت أنظر، فمر رجل فقال: لما وقفت ها هنا؟ قلت: لأنظر إلى قبر هذا الرجل الذي قدم علينا مكة في سلطان وأمر، ثم عجبت إلى ما رد إليه. قال: ألا أخبرك خبره لعلك ترهب؟ قلت: ما خبره؟ قال: هذا ملك الأرض، بعث إليه ملك السماوات والأرض فأخذ روحه، فجاء به أهله فجعلوها هنا حتى يأتي الله يوم القيامة هذا الخليفة مع مساكين أهل دمشق. عمر بن عبد العزيز خرج إلى المقبرة، لما نظر إلى القبور بكى وقال لميمون بن مهران الذي كان معه: يا ميمون، هذه قبور آباء بني أمية، كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا في لذاتهم. أما تراهم صرعى حلت بهم المثلات وأصابت الهوام أبدانهم؟ الإسكندر المقدوني هذا الذي غلب وملك، وقف أحدهم عليه وهو ميت، قال: الإسكندر كان أمس أنطق منه اليوم، وهو اليوم أوعظ منه أمس. قيل إن أم ذي القرنين خرجت حتى وقفت على قبره فقالت: وعجباه ممن بلغ السماء حكمته وأقطار الأرض ملكه ودانت له الملوك عنوة، أصبح اليوم نائما لا يستيقظ، صامتا لا يتكلم، محمولا على أيدي من لا يناله بضره، ألا قد وعظني فاتعظت. هكذا وهكذا من الأخبار الكثيرة في الاعتبار بحال الأموات. ومن مجالات الاعتبار أيضا الاعتبار بتقلبات الزمان، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فرح غم، صحة مرض، غنى فقر، فيوم لنا ويوم علينا ويوم النساء ويوم النسر، كل هذا فيه معتبر. وهكذا حال الدنيا وهي تدور بأهلها عبرة لمن يعيش فيها، عبرة لمن يعيش فيها. أتى إسحاق بن طلحة هند بنت النعمان بن المنذر ملك الحيرة، قال: أتيتك لتخبرين عن ملكك وملك أهل بيتك. قالت: لقد رأيتنا ونحن من أعز الناس وأشده ملكا، ثم ما غابت الشمس حتى رأيتنا من أذل الناس، أصبحنا ذات صباح، ما في العرب إلا عاد يرجونا، ثم أمسينا وما في العرب إلا ويرحمنا. أخت أحمد بن طولون صاحب مصر كانت كثيرة السرف، حتى أنها زوجت بعض لعبها فأنفقت على وليمة عرسها 100,000 دينار، فما مضت الأيام حتى رؤيت في سوق بغداد تسأل الناس. ومر قوم بامرأة في عرس وهي تضرب الدف وعندها الشاء والغنم والحشم والناس في كثرة كافرة، وهي تقول كلاما معناه لا يمكن أن تذهب نعمتنا. ثم مروا بها بعد ذلك وقد عميت وليس عندها أحد، فسألوها فقالت: أنا تلك المرأة. أيها الإخوة، هناك مجال الاعتبار بالأحداث الكونية، زلازل، براكين، أعاصير، فيضانات، سيول، أوبئة مميتة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهذا السيل القريب الذي طرق جدة عبر، والله عبر. السد الذي هو سبب الوقاية يصبح سبب هلاك ينهدم. عمال أزالوا أغطية فتحات المجاري، قالوا حتى تبتلع أكبر قدر من المياه، فلما غمر الماء الشوارع والطرقات ولا يستطيع كثير من الناس السير في سياراتهم فتركوها ومشوا، فسقط بعضهم في تلك المجاري المفتوحة بقصد، بلع أكبر قدر من الماء فابتلعت بشرا. فلذلك كان بعضهم يضطرون أن يمسكوا سلسلة بشرية، يمسك بعضهم يد بعض ومعهم عصي يضربون الأرض أمامهم ويمشون لا يدري يمشي على ماذا، يعني لا بيوت أغنياء ولا بيوت فقراء. الماء طرق البيوت من جميع المستويات، يعني 90% من شوارع المدينة تضررت بالسيول، أحياء كاملة تعفنت، يعني هذا بيت منيف ولكن صار أثرا بعد عين. هذه أشياء تحدث من بين أيدينا ومن خلفنا أيها الإخوة، فيها عبر، والله والله فيها عبر. والماديات التي صارت اليوم تستولي على الناس لا تدركهم يعتبرون لا بسيل ولا كسوف أو خسوف، ويفسرونها من بلادتهم تفسيرات مادية بحتة، ويقولون من زمان كان الناس يخافون من الكسوف، الآن بعد تقدم العلم ما صار في خوف. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يخوف الله بهما عباده ويذكرهم بقدرته، وإذا النجوم طمست وإذا الشمس كورت والكواكب يذهب نورها يوم القيامة، وانت ترى الآن يعني مشهدا مصغرا، لماذا لا يخاف؟ لكن الله قال: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. يعني السيل هذا كان كارثة عظمى، كنا في البيت فإذا بالجيران فجأة يصرخون، مطر ثم صراخ عظيم، صرخت البنت صرخت قالت كأنه يوم القيامة. لا بس يوم القيامة غير، لأن السيل جاء ثم جاء إلى بيوت الآخرين. هذا شيء يقذف، يعني سيارات الموج يحملها كقطع الفلين، ما في تحكم، والناس على ظهرها، هذه السيارة على ظهرها ركابه، هذه السيارة على ظهرها ركابه، قذفهم الموج سيل عرمرم هذا ماء يقولون الماء جسم لطيف، لكن هذا الجسم اللطيف ماذا فعل بالعباد وبيوت العباد والطرقات والناس والمنشآت؟ الأشياء صارت طينا ووحلا وعفونة ومستنقعات وأمراض. إيش يعني؟ يعني ضعف الإنسان، ضعف الإنسان، هذه فيها عبرة عظيمة. انفتاح الدنيا على الناس واغترار الناس بالدنيا هذا سبب لمنع الاعتبار. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الاعتبار أيها الإخوة لا يحصل إلا إذا صفت النوايا واتجهت القلوب إلى بارئها، وإلا تجد أن هذا المصاب أحيانا يصادف قلوبا مغلفة، قلوب غلف مغلقة طبع عليها، ناس يريدون يعني الانتقال إلى العالم الأول إذا بهم ينتقلون إلى العالم الآخر ذهب. والذي لن يتعظ قلبه مطموس لن يتعظ، بل ربما أرادها وسيلة إلى الشر. قالوا مات أب غني وغسلوا كفنوا حملوا وإلى المقبرة قدموا، فقال أحدهم لما دفنوه وذهبوا قال بعضهم دعوني أنظر إلى حال أبي في المقبرة، وكانت القبور حجرات عندهم يدفنون في غرف، فنزل وقفوا ينتظرونه فتأخر، مرت ربع ساعة فلم يخرج، فنزلوا فإذا هو منكفئ على جثة أبيه ممسك بإصبع أبيه يريد أن يأخذ بصمة ويطبعها على عقد بيع، ولكن جاءه ملك الموت فصار ميتا فوق ميت. أيها الإخوة، ما الذي يجعل القلب لا يعتبر بالقرآن ولا يبصر مواقع العبر؟ هذا الطبع نتيجة إيش؟ المعاصي. في أشياء تحول بين الإنسان والاعتبار، كثرة الخلطة، الأماني، الآمال الطويلة العريضة، تعلق بغير الله. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. الكبر الذي يمنع أصحاب من الاعتبار، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. والاغترار بالماديات والأجهزة وقوة الكفار والحضارة الغربية المادية، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المعتبرين، وأن يسلك بنا صراطه المستقيم، وأن يحسن خاتمتنا أجمعين. ونسأله سبحانه أن يقينا شر أنفسنا، وأن يحيينا مسلمين، ويتوفانا مؤمنين، ويلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.